أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على ما يتعلق بسلف الأمة وما يجب علينا من اعتقاد نحوهم ومن محبة لهم ومن ذكرهم بالخير وبالثناء الحسن الجميل إلى آخر ما ذكرنا. كيف ذلك؟ لأنهم حملة الشريعة المطهرة، وإن قصدهم بسوء أو رميهم بالسوء إنما يعني هدم هذه الشريعة وتنقص النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين اختارهم الله تعالى لملازمته ومحبته ورفع رايات الإسلام والمجاهدة تحت رايته صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى ضرب أمثلة لهؤلاء السلف، الخلفاء الراشدين الأربعة والعشر المبشرين بالجنة، وما يتعلق بسلف الأمة من أهل الفقه والنظر وأهل الرأي أهل الفقه والأثر وأهل الرأي والنظر، وكيف نذكرهم كذلك بالجميل، وأن كل هؤلاء من يتكلم عليهم بسوء أو يذكرهم بغير الجميل فذلك دليل النفاق الذي نعاني منه هذه الأيام من تلك الشرازم الجاحدة لدين أمتها وقيمها. ووصلنا إلى هذا القول من كلام المصنف شيخ الطحاوي يعني، ولا نفضل أحدا من الأولياء وعلى أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وإذا كنا قد ذكرنا السلف وما ينبغي أن نعتقد فيهم، فكان في المقابل ذكر هذا الأمر الذي ابتلينا به هذه الأيام، وهو الكلام على الصوفية والطرقية وما يتعلق بهم من محاولة النيل من السلف، وكذلك من محاولة محاربة المؤمنين المتدينين، ومن ثم كأنه كما ذكرنا توفيق غريب أن نذكر السلف والخلفاء والعشر المبشرين السالفين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم السابقين الذين ذكرهم الله، وفي نفس الوقت يأتلف معنا ذكر هؤلاء الذين طاحوا هذه الأيام، كذلك بتشويه صورتهم وبمحاولة تنفير الناس منهم وبرميهم بمعاداة الأولياء وهدم الأضرحة وغير ذلك مما لم يثبت عليه دليل واحد. لذلك يقول الشارح شيخ ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذا الكلام من الطحاوي رد على الاتحادية وجهلة المتصوف، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشارع، هؤلاء هم أهل الاستقامة، لأنه سيعرف معنى الولي بعد ذلك. قد أوجب الله تعالى على الخلق كلهم متابعة الرسل، أوجب على جميع الخلق أن يتابعوا الرسل، أوجب على الناس اليوم متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من خرج عن هذه المتابعة وبقدر ما يخرج قدر ما ينقص من دينه وبقدر ما ينقص من محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومن محبة الله له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فقد أوجب الله تعالى على الخلق كلهم متابعة الرسل. نحن ذكرنا هذا الكلام المرة الماضية، ولكن نعيد التذكير بهذه الأصول القليلة التي أشرنا إليها لنواصل الكلام من بعدها. وقال كذلك: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، إلى قوله: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المؤمنون كلهم مطالبون بأن يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم في الظاهر والباطن، وأن يكون الرسول هو قدوتهم في ذلك كله من ناحية، ومن ناحية أخرى لا بد وأن يسلموا تسليما لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا نفع عنهم الإيمان كما ذكر الله تعالى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، وهو المطلوب في هذا الباب، من أمر السنة، من جعل السنة أميره تأخذه إلى حيث فعل أو قال أو اعتقد الرسول صلى الله عليه وسلم، يمينا صار معها، غير يمين صار معها، طويلا صار معها، قصيرا صار معها. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ما يتركون السنة إلا كبرا أن يتبعوها وأن يلتزموا بها وأن تكون هي مظهرهم ومخبرهم وقولهم وفعلهم، وأن تكون السنة كذلك دليلهم وسبيلهم إلى الوصول إلى ربهم سبحانه وتعالى، كيف يستحيون من اتباعها وكيف يأنفون عن أن يتشبهوا بأهلها ويتكبرون عن أن يصلوا إلى هذا الحال الذي يظنون به عدم أو بأهله عدم الفهم للسنة وعدم التطبيق للواقع، وأن الرسول لو كان حيا ما كان يفعل ذلك، إلى آخر هذه المصائب التي نسمعها اليوم. وما نطق النبي بالسنة صلى الله عليه وسلم إلا لتكون سنة إلى يوم القيامة. لذلك قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر. سنن يعني الطريق، مش سنن يعني شل القراءة صح. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتم. قالوا اليهود والنصارى رسول الله، قال: فمن؟ لذلك صار الناس على هذا الحال الذي نرى فيه رفع رايات الكفرة زيا وهديا ولباسا ومنظرا ودلا وسمتا إلى آخره، ونرى إهمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقليلا من شأنها ورميها بالتخلف والرجعية، وأن ذلك كان فيما مضى إلى آخر هذه الاتهامات الباطلة من أولئك المتكبرين المجرمين، سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين، أو سواء من أسلم ظاهرا وأخفى الكفر باطنا، إلى آخر ما نرى من هذه الأشكال يومنا هذا. يقول الشيخ: والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول، إذا لم تكن متبعا للأمر سائل تكلم المستمع يعني الذي جاء به الرسول، كان يعمل بإرادة نفسه. إذا لم يتبع أمر الرسول كانه يعمل بما يمليه عليه عقله ويمليه عليه كذلك هواه، وبما تمليه عليه نظرته هو لما ينبغي أن يكون عليه. لذلك قال: فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. أنه ذلك ليس، لأن ذلك ليس هدى الله تعالى، أن يتبع إرادة نفسه وما تميل إليه وما تحبه وما تريد أن تظهر فيه أو أن تتكلم به، كل ذلك من الهوى. لذلك يقول: وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وكثير من هؤلاء يظن أنه برياسته واجتهاده في العباد، هؤلاء يعني جهلة المتصوفة أو غيرهم ممن يتكلم عليهم، نحن نتكلم الآن على أن نبيا واحد خير من جميع الأولياء، وأننا لا نقول بتفضيل الولي، وإنما نقول النبي الواحد خير من جميع الأولياء، وأن الكلام بأن النبي في مرتبة أقل من مرتبة الرسول أو أقل من مرتبة الولي، فهذا كلام أهل الاتحاد وجهلة المتصوفة الذين يقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. مقام النبوة فوق الرسول ودون الولي، يعني أقل من الولي، فوق الرسول ودون الإيه؟ ودون الولي. هذا أجبب كلام العربي الصوفي إلى آخر هذه الترهات التي يلقيها هؤلاء للجهل من أتباعهم الذين يسمونهم اليوم هذه القطعان التي لا تفهم، أو بمعنى أدق هذه الكائنات الساذجة. ماشيين كذا، الولي نزل من العربية، جم شايلين العربية على كتافهم وراحوا يمشوا، وماشي بالعربية نزل مصر، وبعدين عربية عطلت أتى بيه ما سلمش على أي سيد السيد، راح سلم عليه واستأذن ومشي، رجع لها العربية دايرة لوحدها. حاجات كتيرة قوي كده، زي الرجل المجنون اللي كان بيخطب في سيدك عبد الرحيم القنائي. ده عبد الرحيم القنائي كان من الأولياء، إنما هؤلاء الأتباع كانوا كما نرى اليوم. جاءه مكلمة على الموبايل وهو يخطب الجمعة، رد عليها ثم قال للمصلين: النبي يسلم عليكم. النبي يعني كلمه على الموبايل، النبي يسلم عليكم. هؤلاء لولا أنه يرى أن هؤلاء كائنات ساذجة وجهلة إلى هذه الدرجة، ما كان يمكن أن يتفوه بمثل هذه الطامات الكبرى التي لا ينبغي لعاقل فضلا لمؤمن أن يتكلم بها أو أن يصرح بمثل هذه الكلمات. حتى إنني قلت ساعتها لهؤلاء، كان حد خد الموبايل وشاف الرقم اللي بيتصل منه الرسول، وبعدين راح بقى رد عليه ولا وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. هذان وجهان للصنفين منهم. الصنف الأول أنه يأخذ في الرياضة، يعني في الخلوات وترك الجمعة والجماعات، مجاهدة النفس بترك الطعام والشراب والملبس والمطعم، إلى آخر ما ذكر الشعراني في طبقات الأولياء بتاع الشعراني، كلاما كثيرا يشبه هذه المصائب التي نذكرها. فيقول ويحاول أن يصفي نفسه وأن يهذبها بتقليل الطعام والشراب والخلوة والمأكل والمشرب والسياحة في الجبال ومصاحبة الحيوانات إلى آخره. يظن أنه بهذه الطريقة وتصفية النفس يصل إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، أي من غير اتباع لطريقة هؤلاء الأنبياء. الوجه الثاني الذي ذكرنا، ومنه من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، كما ذكرنا قول القائل مقام النبوة في برزخ خويق الرسول ودون الوالي. ومنهم صنف آخر يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء. وهذه قضية من القضايا التي يعتنقها الصوفية اليوم وقبل اليوم، من أيام التلميذ الحكيم، ليس التلميذ المحدث صاحب كتاب سنن الترمذي أهل السنة، وإنما الترمذي الحكيم كان من الأولياء القدامى، وإن كان له طريقته التي يلتزم فيها الكتاب والسنة، إنما قد قال وصرح بهذه القضية، وهي قضية خاتم الأولياء. كما أن الأنبياء منهم الخاتم، يعني آخر نبي يختم به، فكذلك الأولياء لهم خاتم يختم به فلا ولي بعده. يعني على هذه الدرجة التي قد وصل إليها خاتم الأولياء. لذلك يقولون هذا الصنف الثالث إن هؤلاء الأنبياء إنما يأخذون مشكاة العلم بالله من خاتم الأولياء، لأن الأولياء مقام عالي، فخاتم الأولياء هو أعلى المقامات سواء في الأنبياء والرسل أو في البشر، وبالتالي إنما يأخذون من مشكاته، من مشكاة فيها مصباح، مشكاة اللي هي القوة في الحائط اللي بيحطوا فيها المصباح. ولذلك يقول ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. وهي المسألة الجميلة أنه كل من أتى بعد ذلك بعد الحكيم الترمذي وصار له أتباع ومريدون، يقول هو ختم الأولياء. صرح باب بن عربي حتى هذا الرجل الأخير أحمد، هذا صاحب طريقة لماليا أفريقيا دلوقتي اسمها طريقة إيه؟ لا راحت عن ذهني. أشهر طريقة معجوزة في لساني مش عارفة ده. كان يقول أيضا هو خاتم الأولياء، وكما كان يقول عبد القادر الجيلاني قدمي على رقبة كل ولي، هو خاتم الأولياء وقدمه طال رقبة أدخن ولي، إلى آخر هذا الكلام الذي ابتلينا به. واليوم يظهر هذا الكلام مرة أخرى كما تسمعون من هنا ومن هناك، ويسير به الدهماء ويسير به العلماء وراء الدهماء، ليتهم وجهوهم إلى السنة واتباع وإلى اتباع الحق واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم الذين ساروا وراءهم وهم يعلمون مدى فحشهم وفسقهم وخروجهم عن دين الله تعالى في كل خطواتهم، ويعلمون أنهم أسوأ خلق الله في هؤلاء الذين يدعون التدين اليوم. كل موالدهم هذه ليست في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأت موالدهم هذه بجوز بالشيشة والخمر واختلاط النساء بالرجال والفحشة، كل شيء يمكن أن تتخيله موجود فيهم هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويكون ذلك العلم إنما يأخذنا، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مبين له، لكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. يعني عايز يفهمها بقى يفهمها ما يفهمهاش، يعني مختصر الكلام حقيقة قول فرعون أنه هو الله كما ذكر أنا ربكم الأعلى، وإن كان في باطنه كما قال له موسى عليه السلام يثبت الصانع، يعني يثبت وجود الرب سبحانه وتعالى، يقول لفرعون كده يا كداه قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. كأنه يقول له يا كذا أنت عارف اللي نزل دول هم إيه؟ أولئك السحرة كان موسى نائما مثلا وأخذوا عصاه وظنوا أن العصا هي التي تفعل، أرادوا أن يضربوا بها شيئا فإذا بها عصا لم تفعل شيئا، عصا زي ما هي عصا، علموا أن ذلك ليس لوجود هذه العصا، وإنما هذه العصا إنما هي مأمورة من الله تعالى. إذا قال له اضرب عصاك البحر، لو ضرب البحر من غير أمر الله تعالى بعصاه من فلق البحر، يجي سيدنا موسى كده مسك العصا، لماذا خاف إذن؟ وعلم قالوا له بنو إسرائيل عندما رأوا ما حل بهم قالوا وزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا، إلى آخر الآيات. المهم يعني لما قال في موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت يا كذاب في جوه قلبك، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا سوف تهلك وترى الحق. مسبورا يعني هالكا. الصوفية لا يقولون بكون هذه المسألة الفرعونية أنه أن الإله مختص بفرعون فقط، وإنما الإله قد حل في كل أحد. هذا مختصر كلمات هذه التي ذكرناها الآن. لذلك يقولون على العكس، فرعون يقول وفرعون أظهر الإنكار بالكلية ولكن في الباطن كان أعلم بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع. وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، يعني أن الإله قد حل في الخلق، وأن كل الخلق إنما هم فيهم من الله تعالى ذلك الحظ من اللاهوت كما يقول النصارى. النصارى خصوها بعيسى بن مريم، وهؤلاء فتحوها على كل الناس. لذلك يقول قائلهم لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قد كان كلامه صحيح، نعم هو ربهم الأعلى، أليس الله قد حل فيه كما حل في غيره، وهو الملك وهو الفرعون، فهو الأعلى الأعلى من الجميع، نعم قوله صحيح. هذه كلام ابن عربي. لذلك رد عليه من رد بقى مش عارف إيه المعون في كفر فرعون وعهده له، وكفر الأئمة الكبار ابن عربي بسبب هذه المقالات التي قيلت. لذلك يقول كابن عربي وأمثاله. وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة مما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين فقط، العالية الولاية العالية كما ذكرنا في رسالة التقوى. لما أرهاش يرى المسألة دي فيها بالذات مسألة مشروعة كويس. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا على أحد التفسيرين الإيمان والتقوى. والتفسير الثاني على أن الإيمان مقحم في الآية، لا يمكن أن يكونوا غير مؤمنين، وإنما هو توطئة للتقوى، يعني أن الأولياء هم المتقون، لأنه لا يمكن إلا أن يكونوا مؤمنين. الإيمان زائد، لأن اللفظة زائدة للإقحام ليعطف عليها التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون هي الذين كانوا يتقون فقط، لأن الإيمان معلوم لمن. لذلك يقول الله تعالى قال ذلك قبل هذه الآيات في قوله إن أولياؤه إلا المتقين، سواء كان على المسجد الحرام أو على عموم الآية التي تذكر الله تعالى إن أولياؤه، يعني إن أولياء الله إلا المتقين، وإن أولياء المسجد الحرام إلا المتقون كما ذكر المولى في الآية، ففيها تفسيران وتفسيران صحيحان. من الآية جاءت في سيرة المسجد الحرام لما قال وما كانوا أولياءه، يعني وما كانوا أولياء هذا المسجد إن أولياءه إلا المتقون. والنبوة أخص من الولاية، النبوة أخص من الولاية، نعم، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك، وذكرنا ذلك من قبل فارق بين النبوة والرسالة، وذكرنا. وهنا يزيد هذه المسألة وهي أن النبوة أخص من الولاية، يعني الولاية أعم لأنها تشمل الأنبياء وغير الأنبياء، أما النبوة فإنها أخص منها لا تشمل إلا الأنبياء فقط، لذلك فهي أخص من هذه الولاية، الولاية عام من النبوة، ماذا يكون ولي هذا العادين دول كلهم أولياء على حسب درجاتهم عند الله، أولياء بس أولياء مثلا نص نص ربع ربع كده، أولياء في شينك خالص ما فيش، يعني على حسب الإيمان والتقوى، على حسب التقوى نفسها كما ذكرنا، إنما أولياء لأنهم يتحقق فيهم على أقل تقدير الإيمان اللازم يدخله في كونهم مسلمين بالله لله تعالى مؤمنين به، ويدخل فيهم التقوى لأنهم يأتون بالفرائض ويحاولون أن يستكملوها ويمتنعون عن المحرمات أو أنهم يحاولون الامتناع عنها، وهذه أدنى درجات التقوى. تقوى أعلى من كذا كما ذكرنا، أعلى من ذلك الأمر وأرفع من تلك الحالة. ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، يعني من الطوب اللبن، فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع تلك اللبنة، يعني النبوة قد كملت ولم يبق إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من لبنات حائط النبوة، وكانت هذه اللبنة الأخيرة هي النبي صلى الله عليه وسلم، به كمل حائط النبوة وانتهى. وهذا تمثيل لهذه الرؤية أو تفسير لتلك الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه النبوة التي شرفه الله تعالى واختصه بها جل وعلا. وأما ختم الأولياء فلابد له من هذه الرؤية، فلابد أن يرى مثلا حائط الولاية وقد نقص اللبنة الأخيرة، وهو يرى نفسه أنه هذه اللبنة في حائط الولاية فيكون خاتم الولاية، وكل ذلك لم يحدث ولم نسمع به ولن يحدث في أصله، لأن الولاية مفتوحة للإيمان والتقوى. يعني حائط النبوة إن كان مثلا 25,000 نبي، 314 نبي على حسب ما ذكر في بعض الأحاديث، فلم يبقى إلا لبنة واحدة. أما الأولياء من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فموجودون في كل زمان، فكيف يتحقق ذلك؟ وإن تحقق هذا الختم للولاية اليوم، لم يأني بعد أن يأتي أولياء آخرين بعد ذلك، أو أن يغفر الله تعالى الباب أمام من يريد أن يؤمن ويتقي؟ يغلق الباب؟ إذا لا زال الباب أو ما زال الباب مفتوحا للولاية بالإيمان والتقوى إلى ما شاء الله تعالى، إلى أن تأتي الريح الطيبة فتأخذ روح كل روح مؤمنة من هذه الحياة الدنيا، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق، وما ذكرنا في أشراط الساعة. لذلك يقول فلا بد له من الرؤية ختم الأولياء، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكتمل الحائط. والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين كما بين الحديث أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو أخذ عن الله في الشارع، أو كما هو في شرع الله الظاهر، ما هو في الصورة هنا في سقط كذا في الكلام، الظاهرة متبع فيه، يعني ما هو أي الذي هو أي الولي في الصورة ظاهرة، في الصورة الظاهرة متبع له من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، اللبن الفضة يعني ما هو متبع في الظاهر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلابد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن. في الباطن فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إليه، يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فهمت ما أشرنا إليك به فقد حصل لك العلم النافع. فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنات ذهب وللرسل المثل بلبنات فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل. واللبن الفضة التي ذكرنا هي ذلك الحائط من النبوة، ويأتي الولي يقول هو في الظاهر الايه اللبن الباطن اللبن الفضة, وفي الباطن اللبن الذهب. فهو يريد أن يرى هذا الحائط ينقص لبنتين, لبن فضة ولبن ذهب, لأنه في الظاهر والباطن يأخذ من ذلك الملك الذي يوحي إلى الرسول, فهو متبع له في الظاهر فهو اللبن الفضة, ثم يأخذ عن الرسول ما هو متبع فيه أو مما يوحي الملك في الباطن فتلك اللبن الذهب. فأن لأحد أن يأتي بذلك أو أن يرى ذلك, أو أن لأحد قد جمع الله له هذه الرؤيا فتكلم فيها. ذلك يقول الشيخ ذلك من العلم النافع. فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب, وللرسل ضرب لهم المثل بلبنة فضة, فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل, تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. نحن نقول ذلك لأن معظم هؤلاء المتصوفة اليوم يعتقدون هذه الاعتقادات الباطلة, وإن كانوا لا يصرحون بها لعلمهم أن التصريح بها يعني دخول في معترك إنكار المنكر والمصائب السوداء التي تهل عليهم, وهي هالة بغير ادعائهم ذلك في الظاهر. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه أنه اللبن الذهب وأن النبي اللبن الفضة؟ وله من الكلام أمثال هذا, وفيه ما يخفى منه من الكفر ومنه ما يظهر, فلهذا يحتاج هذا الكلام إلى نقد جيد لمن ينقده نقدا جيدا ليظهر زيفه, فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد, ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. جيبا هم قد أوتي لن نؤمن لك, لا قد آمنا بك, حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله, لا قد أوتينا مثل ما أوتي رسول الله وأعلى منه. إذن كفرهم أعلى من كفر من قال لن نؤمن لك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. هم يعلمون أن الله لن يرسل إليهم, وأنهم لن يؤمنوا حتى يصلوا إلى هذه الحالة التي كما يقال في الكلام أنهم يعني قد وضعوا الشرط المستحيل لإيمانهم فلم يؤمنوا. هذا لم يضع هذا الشرط المستحيل, بل قال قد أوتينا مثل ما أوتي رسول الله, بل نحن أعلى مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي, بل هؤلاء الرسل والأنبياء يأخذون من مشكات خاتم الأولياء, هم أكفر أو لا. كل هذا الكلام على تكفير الأقوال ليس لنا علاقة بتكفير الأشخاص إلا ما ذكر أهل العلم من كفر بعض هؤلاء نذكره على ما ذكروا. لكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار, والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين يضاريم الإسلام, كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر, ومع ذلك لم يكن ليأمر بقتلهم صلوات الله وسلامه عليه, وإنما كان يأخذهم بظاهر الحال ولا يفتش في سرائرهم إلا أن يظهر منهم الكفر, فحينئذ يعاملهم بما يستحقون. أما إذا لم يظهر الكفر وهم قد أبطنوا النفاق فإنهم يعاملون معاملة المسلمين لما ظهر منهم من إسلام, ولو أنه ظهر من أحدهم ما يبطنه من الكفر لأجري عليه حكم المرتد. ولكن في قبول توبته خلاف, والصحيح عدم قبولها, وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه والله المستعان. أبو حنيفة له رواية في أن هذا الزنديق أو المنافق إن أظهر الكفر يقتل مرتدا. هل لو تاب تقبل توبته؟ يقول لا، أكفر وأرتد، أكفر وأرتد، ويتوب ويرتد. لم يتب ولا شيء، وإنما هي اتقاء للسيف بهذا الكلام الذي يظهره على أنه توبة، وما هو بتوبة. واضح؟ واضح؟ قوله وهؤلاء الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، وذكرنا شرط الولاية الإيمان والتقوى، والتقوى كما بينا لابد لكل أحد أن يقرأ رسالتها، مهمة في غاية الأهمية. يقول بعدها الإمام الطحاوي في المتن ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن الثقات من رواياتهم، ويقول هنا وصح يعني وما صح عن الثقات من رواياتهم. المعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة، وكذلك الكرامة في عرف أئمة أهل العلم المتقدمين، ولكن كثير مفروض كثيرا هذا كثير ولا كثير مفتوح على وهنا، ولكن كثيرا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهما، فيجعلون المعجزة للنبي ويجعلون الكرامة للولي. المقصود من أن هؤلاء السلف الصالحين قد ميزهم الله تعالى عن غيرهم، وقد رفع من شأنهم، وبيّن في ظاهر أحوالهم أمورا يستدل بها على أنهم فعلا من أوليائه الصالحين ومن عباده المتقين، وتلك هي الكرامات التي أكرمهم الله تعالى بها، فقد خرق لهم عادات كثيرة سبحانه وتعالى تبين قربهم من ربهم واستجابة الله لهم، وأن الله جل وعلا يخرق نواميس الكون من أجل دعائهم أو من أجل تقواهم وولايتهم. كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بين المعجزة، إذ المعجزة والكرامة. الصوت راح، درس انتهى، وعمل يقول لي خلاص عشان الدكتور. ولي كرامة. وجماعها أي وجماع الكرامة الأمر الخارق للعادة. تكمل الكلام ولا نخليها باب لوحده؟ خليها باب لوحده عشان أنا أزالها الدكتور. بتاع النهاردة دي سلة اليوم كل يوم. ما تنتهي في الوقت. يقول نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نسأل الله تعالى لك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، نسألكم الدعاء للدكتور عبد البديع أبو هاشم في حال حرجة في المستشفى أحتاج إلى الدعاء. اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه مرضانا ومرضى المسلمين. وأخي هذا يقول فضيلة الشيخ، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. سمعت أن شيخ الإسلام ابن تيمية مدح الشيخ عبد القادر الجيلاني في مجموع الفتاوى، وقد ذكر الشيخ سعيد حوى هذا الكلام في كتابه تربيتنا الروحية، هل هذا الكلام صحيح؟ افتونا مأجورين. يعني أظن أنه قريب من الصحة هذا الكلام، ليس على سبيل المدح، الشيخ ابن تيمية كان لا يبحث أحدا حقه طالما كان في ظاهر الأمر مرتبطا بالسنة ومتبعا لها، وظني أن الشيخ عبد القادر كان كذلك إلا ما نقل مما لا يعصم منه بني آدم عنه. هذه واحدة. فمش عارف صاحب الكلام عاوز ايه، عايز يعني ابن القادر كويس ولا وحش ولا كده ولا كويس بس. ما تعليق فضيلتكم على مقتل اسامه بن لادن؟ هل هو شهيد كما قال بعض المشايخ؟ والشيخ فريد واصل شيخ المفتي السابق قال عنه انه شهيد حيث قتل بيد الاعداء غيلة رحمه الله تعالى، هذا قد أفتى بها المفتي السابق الشيخ نصر فريد واصل. وما تعليقكم أو من صاحب السؤال؟ من صاحب السؤال؟ عند سؤال يعني إخوانكم من الجن بتاع كل أسبوع. من صاحب السؤال؟ التي أحسن أمد الدولة راجع خلاص. وما تعليقكم على من قال إن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية؟ هذه المسألة من المسائل السامجة التي تدور على لسنة مش لصاحب السؤال، لا نتكلم على لسنة السياسيين المسلمين اليوم حتى يكون كلامهم مقبولا وحتى ترضى عنهم الفئات الضالة العلمانية والليبرالية والملوخية وغيره. فإذا بهم يحاولون إذن هؤلاء السياسيون المعاصرون أن يقولوا لا، الإسلام دولة دينية، الإسلام لا تعرف، الإسلام قصدي دولة مدنية لا تعرف الدولة كذا كذا، والإسلام فيها هو ديمقراطية، والإسلام كما قالوا من قبل الاشتراكية، اشتراكية الإسلام. كلما هل علينا مذهب من هذه المذاهب الوضعية المعاصرة التي يقول بها الغربيون إذا بهم يحاولون أن يلصقوا هذا الوصف الجميل الذي يظنون بالإسلام. ثم يقول قائلهم الإسلام ليس دولة دينية. وبعدين خلاص الناس مش مصدق على رأي الراجل بتاع مصر اليوم. يعني لو جابوا مرشد الإخوان مسيحي مش هنصدق برضك. هنعمل إيه أكتر من كده على رأي بتوع الجماعة الإسلامية؟ يقلعوا مالته ويروحوا يبوسوا دين الضباط النخبة المثقفة. المهم أن مفهوم الدولة الدينية إنما هو مفهوم متعلق بالكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى. أن المهيمنة على القرون الوسطى هم طبقة الإقطاع والأمراء والنبلاء كما يسمونهم، وطبقة الكهنوت الكنيسة التي هي قائمة بأمر الله وأنها معصومة بأمر الله تعالى. وكانت هي هذه الدولة الثيوقراطية اللي سموها بها بالإنجليزي ثيوقراطية. فكان منشأ هذه الدولة أصلا دولة دينية، يعني التي تحكم عن الله مباشرة. هذا جليل يقول في نجوم وفي كذا وفي علم وفي تلسكوب يحرق حيا في روما. هذا كلام مخالف لكلام الإله والرب، وهذا يجب أن يحرق. خرجت عنها البروتستانتية، كتب مارتن لوثر ده اللي هو ذلك القسيس الألماني 92 سؤال على باب الكنيسة عشان الكاثوليك يرد عليه. وانفصلت البروتستانتية عن الكاثوليكية وأقامت الكاثوليكية للبروتستانتية هؤلاء للبروتستان المذابح التي لم يسمع بها التاريخ بين أهل دين واحد. يقولون الله ثلاثة، الأب والابن والروح القدس، سواء في فرنسا، في إسبانيا، في إيطاليا، في إنجلترا إلى آخره. مصائب تعز على الحص، ونشأت محاكم التفتيش التي يحاولون أن يلصقوها بالمسلمين اليوم، هؤلاء المجرمون الكذبة. محاكم التفتيش هذه لم نسمع عنها لا في تاريخ قديم ولا قريب من الإسلام، وإنما هي اختراع وتطبيق من الكنيسة الكاثوليكية لمخالفيها. لأن كل كنيسة كان تحتها كانت قبو كده تحتها مكان أمن دولة، بس أمن دولة على إيه؟ على إدارة القرون الوسطى بقى. يعني يحطوه في العروسة ويقفلوا الصندوق، العروسة دي إيه؟ صندوق كده على قد جسد الواحد يتحط فيها، والإيه الغطاء بتاعها مليان كله خناكر ويجوا قافلينها وراح البني آدم. ونصبوا هذه المحاكم للمسلمين لتنصيرهم في إسبانيا وللبروتستانت وغيرهم إلى أن قامت الثورة الفرنسية قريبا من 200 سنة. فقالت اشنقوا آخر نبيل بمعدة آخر قسيس، وخرجت أوروبا عن ربقة الكنيسة وعن ظلم الكنيسة وكفر الكنيسة وسرقة الكنيسة وهباب الكنيسة من أوله إلى آخره، الذي لا علاقة له لا بالرحمة ولا بالمحبة ولا بالأخوة ولا أي حاجة تمت المسيحية بصلة، وإنما تمت للهمجية والبربرية والقتل والنسف للأطفال والرجال والصغار والنساء بكل ما أوتوا من قسوة وجبروت لا يرحمون بها صغيرا ولا كبيرا. وما زالوا في أمريكا إلى اليوم يقول لهم أحب منكم أن تعتقدوا الكراهة، ألا تتطرق السماحة إلى قلوبكم لقيام دولة الرب المسيح مع أي أحد. هم السلفيون الجدد في أمريكا اللي هم الجمهوريين وما يتعلقوا به. يسموهم السلفيون الجدد، هم الأرثوذكس يعني. أمريكا ما فيهاش أرثوذكس، فيها كاثوليك وبروتستانت، وكنائس متعددة، شهود يهوى ومرمون وكنائس الأحد وغيرهم، كل اثنين ثلاثة يتلموا ويعملوا لهم كنيسة. فهذه هي الدولة الدينية اللي كانت تحكم باسم الرب مباشرة، يعني ذلك الشخص الكهنوتي يحكم باسم الرب، اقتلوه يقتل، اصلبوه يصلب، هاتوا عياله احرقوهم يحرقوه، احرقوه يحرقوه، موتوه يموتوه، اقتلوا كل مسيحي في هذه المنطقة يقتلونهم، اقتلوا كل المسلمين يقتلونهم، ألقوا كل المسلمين في إسبانيا في البحر، رموهم كلهم في البحر. إسبانيا فيها مسلم دلوقتي؟ كان كلها مسلمين، ألقوهم كلهم في البحر. نادي يا سيدي الدولة الدينية، يقول لك لا ده احنا دولة مدنية. دولة مدنية ايه بقى؟ انت تقول احنا دولة اسلامية، يقول لك انا عندكم الشورى والحرية والمساواة، يقول له عندنا اللي ربنا قال عليه واللي بيجتهد العلماء في اخراجه بما يتناسب مع ظروف الزمان والمكان، يعجبكم هي دي شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، الجهلة اللي زيكم، زي ما كنا بنشرح الجمعة، لازم الناس تسمع الجمعة اللي شرحت هذه المرات الماضية، لابد أن تسمع، من لم يسمع لابد أن يسمع في سورة الجاثية، في تفسير سورة الجاثية، نظرات من الواقع من سورة الجاثية، نظرات على الواقع من سورة الجاثية. فإذن الدولة المدنية، عشان أنا أقول ولا مدنية ولا اشتراكية ولا عبرانية ولا يحزنون، هي عندنا حاجة اسمها الشريعة، وما جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والله تعالى بيّن ذلك فقال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. يلي عمال تتقرب لهم وتقول دي مدنية ودي ديمقراطية ودي ليبرالية ودي حكم الشعب للشعب ويجوز اختيار الحاكم ولازم الشعب اللي يختاره، وإنه كل هذا الكلام الفارغ، قال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هؤلاء المجرمون لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولو اتبعتهم ظاهرا وباطنا في كل ما أرادوه لك ما صدقوك، إذ هم أصلا يكفرون بالله ورسوله وهم محاربون أصلا للإسلام، فمهما تنكرت لدينك وعقائدك ومهما غيرت من جلدك فأنت عندهم كذلك، على رأي أهل البوسنة زمان لما كان الصرب بيقتلوهم، يقول لك طب يقتلونا ليه؟ طب احنا زيهم، الزنا والفواحش وبنشرب خمرة والنسوان وكل حاجة، بيقتلونا ليه؟ طيب عشان دول أصلهم بس مسلمين، مع أنهم بقول لك إحنا زيهم، إحنا زي الصير، مفيش فرق يعني لا في زنا ولا في ربا ولا في نسوان ولا مش عارف في فحيشة ولا في خمرة ولا في أي حاجة، مفيش. كانش فيه في يوغوسلافيا السابقة دي اللي منها البوسنة وبيلسك، ما كانش فيه ما يتعلق أبدا بالدين. جي تيتو ده مزح حاجة اسمها دين وأقر هذا النظام الشيوعي، فكانوا كلهم كذلك، يميجوا الصرب الأرثوذكس يقتلوهم. طب ما احنا زيوك، بقولهم ما احنا زيهم، احنا ايه اللي خلاهم يعملوا فينا كده؟ عشان أصلهم بس مسلمين، وهم عايزين يطهروا أوروبا من هذا العرق النكد ومن هذا العرق الفاسد المعفن هو اللي اسمه الإسلام. فمهما فعلت ذلك قال لن يغنوا عنك من الله شيئا، ولا تنتظر من بعضهم شيئا ضد بعضهم، لأن الله قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، ولكن كن كما قال الله ولي المتقي، إلى آخر ما شرحنا في هذه الآيات لمن أحب أن يراجعها. خليها نخ. يقول الجو حار، فلماذا لا يقوم الأخوة المسؤولون عن المسجد بتشغيل التكييفات؟ إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، اللهم صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا للمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله الدرس من الأسبوع القادم بعد صلاة المغرب، الدرس بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نظرا لتأخر الوقت بعد ذلك. ماشي، من اللي هيجي إن شاء الله بعد صلاة المغرب؟ ها؟